شكرا لطيب المتابعة مستمعينا الكرام، وحتى لقاء آخر في رعاية الله وحفظه.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مستمعينا الكرام، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أكل سمى ويأكل مما يليه، ولا يتناول من بين يدي غيره، ويؤتى بالطعام فيشرع قبل القوم ثم يشرعون، وما ذم طعاما قط، كان إذا أعجبه أكله، وإذا كرهه تركه، ولا يحرمه على غيره، كما كان يغسل يده من الطعام حتى ينقيها، ولا يأكل وحده. ويقول عبد الله بن سنان: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذبح يوم الأضحى كبشين، أحدهما عن نفسه والآخر عمن لم يجد من أمته. وروي أن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم إذا أكل الدسم أقل شرب الماء، فيقال له: يا رسول الله، إنك لتقل شرب الماء، فقال: هو أمرأ لطعامي. وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يشرب بكفيه ويقول: ليس إناء أطيب من الكف.
أحبتنا الأفاضل، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعجبه العسل وطعامه الشعير إذا وجده، وحلواه التمر ووقوده السعف. هذا ما يبينه الإمام الصادق عليه السلام كما قال: ما على وجه الأرض ثمرة كانت أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله من الرمان. كما يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان لا يأكل الحار حتى يبرد، ويقول: إن الله لا يطعمنا نارا، إن الطعام الحار غير ذي بركة فأبردوه. وجاء في المكارم: وكان صلى الله عليه وآله وسلم يشرب في أقداح القوارير التي يؤتى بها من الشام، ويشرب في الأقداح التي تتخذ من الخشب والجلود والخزف.
مستمعينا الأفاضل، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أكل مع قوم طعاما كان أول من يضع يده وآخر من يرفعها ليأكل القوم. وروي عن الإمام علي عليه السلام: كان رسول الله إذا أفطر عند قوم قال: أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الأخيار. وعن الصادق عليه السلام: ما قدم إلى رسول الله طعام فيه تمر إلا بدأ بالتمر.
ونقرأ في الإقبال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحمد الله بين كل لقمتين. وجاء في صحيفة الرضا عن آبائه عليهم السلام جميعا: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أكل لبنا مضمض فاه وقال: إن له دسمة. وروي عن الإمام علي أمير المؤمنين عليه السلام: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قعد على المائدة يقعد قعدة العبد، وكان يتكئ على فخذه الأيسر.
صلوا على خير وجلالة يا معشر الإسلام فهو النبي المصطفى فهو النبي المصطفى علم الهدى.
نعم مستمعينا الكرام، وروي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه صلى الله عليه وآله يجلس جلسة العبد ويضع يده على الأرض ويأكل بثلاث أصابع، وقال عليه السلام: إن رسول الله كان يأكل هكذا وليس كما يفعل الجبارون، أحدهم يأكل بإصبعيه. أجل، كان رسول الله يأكل ما أحل الله له مع أهله وخدمه إذا أكلوا، ومع من يدعوه من المسلمين على الأرض وعلى ما أكلوا عليه، ومما أكلوا إلا أن ينزل بهم ضيف فيأكل مع ضيفه، وكان أحب الطعام إليه ما كثرت عليه الأيدي.
نعم مستمعين الأفاضل، وعن وهب بن عبد ربه قال: رأيت أبا عبد الله الصادق عليه السلام يتخلل، فنظرت إليه فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يتخلل وهو يطيب الفم. وجاء في كتاب طب الأئمة عن الرضا عليه السلام: وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتخلل بكل ما أصاب إلا الخوص والقصب. أجل أيها الإخوة، وكان إذا شرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الماء بدأ فسم ويمصه مصا ولا يعبه عبا، ويقول صلى الله عليه وآله: إن الكباد من العب. أيها الإخوة والأخوات، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وبرنامجكم من سيرة الصالحين.
مستمعينا الكرام، إن من السنة غسل اليدين قبل الطعام وبعده، وجاء في الإقبال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أكل بعض اللقمة قال: اللهم لك الحمد، أطعمت وسقيت وأرويت، فلك الحمد غير مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنك. وفي المكارم قال صلى الله عليه وآله وسلم: نعم الإدام الخل، اللهم بارك لنا في الخل، فأنف أدام الأنبياء قبلي. كما روي عن الإمام الصادق عليه السلام: كان أحب الأصباغ إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الخل والزيت. وقال: هو طعام الأنبياء عليهم السلام. وجاء في عوارف المعارف: الخل والبقل على السفرة من السنة.
وروي عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: اخلعوا نعالكم عند الطعام، فإنه سنة جميلة وأروح للقدمين. وفي حديث قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. ولقد جاءه ابن خولي بإناء فيه عسل ولبن، فقال: شربتان في شربة، وإناءان في إناء واحد، وأبى أن يشربه. أجل المستمعين الأفاضل، ما اجتمع عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إدامان إلا أكل أحدهما وتصدق بالآخر. وكان الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم لا يأكل وحده ما يمكنه.
وفي وصية للإمام علي عليه السلام لكميل بن زياد يا كميل، لا تنقض طعامك، فإن رسول الله لا ينقضه. أيها الإخوة والأخوات، ما عاب رسول الله طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه. ونقرأ في الإرشاد للديلمي: كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا شرب الماء قال: الحمد لله الذي لم يجعله أجاجا بذنوبنا وجعله عذبا فراتا بنعمته.
صلوا على خير الأنام كرامة، صلوا على خير الأنام كرامة وجلالة يا معشر الإسلام. فهو النبي المصطفى علم الهدى، يا خير من يدعو لسبل قوام.
أحبتنا المستمعين، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامجكم من سيرة الصالحين.
شكرا لحسن المتابعة وجميل الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بفضله وجلاله وبذكره نشفى من الآلام. صلى عليه الله ربي يدا
چون شکر آید.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تعليم الفارسية،
آموزش فارسي. الدرس 78 بعد 100.
درس 178.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم تعليم الفارسية، لنستمع إلى حوار حول شاعرين من كبار الشعراء الإيرانيين، وهما الفردوسي والمولوي، ونتعلم مفردات وعبارات فارسية جديدة. كالعادة نبدأ بالمفردات ومن ثم ننتقل إلى الحوار. فاصل ونعود إليكم.
تصحیح کردی،
صححت.
تصحیح کردی،
صححت.
قرن چهارم هجری،
القرن الرابع الهجری.
قرن چهارم هجری،
القرن الرابع الهجری.
قرن دهم میلادی،
القرن العاشر الميلادي.
قرن دهم میلادی،
القرن العاشر الميلادي.
نوشته ام،
قد كتبت.
نوشته ام،
قد كتبت.
زندگیش را صرف کرد،
قضا حياته.
زندگیش را صرف کرد،
قضا حياته.
سرودن شعر،
انشاد الشعر.
سرودن شعر،
انشاد الشعر.
زنده کرد،
احیا.
زنده کرد،
احیا.
شناخته شده است،
معروفه.
شناخته شده است،
معروفه.
برجسته،
بارز.
برجسته،
بارز.
توجه خاص کرده است،
قد اول اهتماما خاصا.
توجه خاص کرده است،
قد اول اهتماما خاصا.
تدریس می شود،
یدرسو.
تدریس می شود،
یدرسو.
رشته ها،
فروع.
رشته ها،
فروع.
بشناسند،
یعرفون.
بشناسند،
یعرفون. طيب أعزائي، استمعتم إلى المفردات والعبارات الجديدة في لقائنا لهذا اليوم. أما الآن فندعوكم لمتابعة الحوار.
استاد، متشکرم که مقالات من را خواندی و تصحیح کردی.
استاذة، أشكرك لأنك قرأت مقالاتي وصححتيها.
استاد، متشکرم که مقالات من را خواندی و تصحیح کردی.
استاذة، أشكرك لأنك قرأت مقالاتي وصححتيها.
خواهش میکنم. در این مقالات مطالب بیشتری در مورد فردوسی بنویس. فردوسی بزرگترین شاعر قرن چهارم هجری است.
عفوا، في هذه المقالات اكتب معلومات اكثر عن الفردوسي. الفردوسی اکبر شعراء القرن الرابع الهجری.
خواهش میکنم. در این مقالات مطالب بیشتری در مورد فردوسی بنویس. فردوسی بزرگترین شاعر قرن چهارم هجری است.
عفواً، في هذه المقالات اكتب معلومات أكثر عن الفردوسي. الفردوسي أكبر شعراء القرن الرابع الهجري.
در یکی از این مقاله ها نوشته هم که فردوسی زندگیش را صرف سرودن شعر کرد.
في احدى هذه المقالات قد كتبت ان الفردوسي قضى حياته في انشاد الشعر.
در یکی از این مقاله ها نوشته هم که فردوسی زندگیش را صرف سرودن شعر کرد.
في احدى هذه المقالات قد كتبت ان الفردوسي قضى حياته في انشاد الشعر.
خیلی خوب است. اما فردوسی کسی بود که زبان فارسی را دوباره زنده کرد.
هذا جيد جدا. لكن الفردوسي كان هو من احيا اللغه الفارسيه ثانيه.
خیلی خوب است. اما فردوسی کسی بود که زبان فارسی را دوباره زنده کرد.
هذا جيد جدا. لكن الفردوسي كان هو من احيا اللغه الفارسيه ثانيه.
البته مولوی نیز شاعر بسیار برجسته است.
بالطبع المولوي ايضا شاعر بارز جدا.
البته مولوی نیز شاعر بسیار برجسته است.
بالطبع المولوي ايضا شاعر بارز جدا.
بله، آثار فردوسی و مولوی در جهان شناخته شده است.
اجل، اعمال الفردوسی و المولوی معروفه في العالم.
بله، آثار فردوسی و مولوی در جهان شناخته شده است.
اجل، اعمال الفردوسی و المولوی معروفه في العالم.
ترجمه بعضی از اشعار فردوسی و مولوی در کشورهای دیگر موجود است.
ترجمه بعض اشعار الفردوسی و المولوی موجوده في البلدان الاخرى.
ترجمه بعضی از اشعار فردوسی و مولوی در کشورهای دیگر موجود است.
ترجمه بعض اشعار الفردوسی و المولوی موجوده في البلدان الاخرى.
مولوی در اشعار زیبای خود به محبت و عشق الهی توجه خاص کرده است.
في اشعاره الجميلة قد اولى المولوي اهتماما خاصا بالمحبة والعشق الالهيين.
مولوی در اشعار زیبای خود به محبت و عشق الهی توجه خاص کرده است.
في اشعاره الجميلة قد اولى المولوي اهتماما خاصا بالمحبة والعشق الالهيين.
اشعار این شاعران در مدارس و دانشگاه ها هم تدریس می شوند.
تدرس اشعار هذين الشاعرين في المدارس والجامعات ايضا.
اشعار این شاعران در مدارس و دانشگاه ها هم تدریس می شود.
تدرس اشعار هذين الشاعرين في المدارس والجامعات ايضا.
بله، ادبیات فارسی درس مشترک همه رشته ها است و دانش آموزان و دانشجویان با اشعار این شاعران بزرگ آشنا می شوند.
اجل، الادب الفارسی درس مشترک بین جمیع الفروع و التلامیذ و طلاب الجامعات یتعرفون على اشعار هذین الشاعرین الكبیرین.
بله، ادبیات فارسی درس مشترک همه رشته ها است و دانش آموزان و دانشجویان با اشعار این شاعران بزرگ آشنا می شوند.
اجل، الادب الفارسی درس مشترک بین جمیع الفروع و التلامیذ و طلاب الجامعات یتعرفون على اشعار هذین الشاعرین الكبیرین.
من هم دوست دارم که مردم کشورم این دو شاعر بزرگ را بشناسند.
انا ايضا اود ان يتعرف ابناء بلدي على هذين الشاعرين الكبيرين.
من هم دوست دارم که مردم کشورم این دو شاعر بزرگ را بشناسند.
انا ايضا اود ان يتعرف ابناء بلدي على هذين الشاعرين الكبيرين. تقبلوا تحياتنا من جديد مستمعينا مستمعاتنا، تستمعون إلى برنامجكم تعليم الفارسية، يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نستمع الآن إلى الحوار مرة ثانية لكن باللغة الفارسية فقط.
أستاذ، متشكرم که مقالات من را خواندی و تصحیح کردی.
خواهش میکنم، در این مقالات مطالب بیشتری در مورد فردوسی بنویس. فردوسی بزرگترین شاعر قرن چهارم هجری است.
در یکی از این مقاله ها نوشتم که فردوسی زندگیش را صرف سرودن شعر کرد.
خیلی خوب است، اما فردوسی کسی بود که زبان فارسی را دوباره زنده کرد.
البته مولوی نیز شاعر بسیار برجسته است.
بله، آثار فردوسی و مولوی در جهان شناخته شده است.
ترجمه بعضی از اشعار فردوسی و مولوی در کشورهای دیگر موجود است.
مولوی در اشعار زیبای خود به محبت و عشق الهی توجه خاص کرده است.
اشعار این شاعران در مدارس و دانشگاه ها هم تدریس می شود.
بله، ادبیات فارسی درس مشترک همه رشته ها است و دانش آموزان و دانشجویان با اشعار این شاعران بزرگ آشنا می شوند.
من هم دوست دارم که مردم کشورم این دو شاعر بزرگ را بشناسند.
أعزائي الكرام، وبهذا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجنا تعليم الفارسية، ونرجو أن تكونوا قد استفدتم من حلقتنا لهذا اليوم. حتى اللقاء المقبل بإذن تعالى، أترككم في رعاية الباري عز وجل. إلى اللقاء.
بأميد ديدار.
به امید دیدار.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم عقائد الإسلام. بحوث مقارنة على ضوء الكتاب والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كلامنا في بحث الإمامة، والإمامة تقسم إلى قسمين، الإمامة العامة والإمامة الخاصة، وبتعبير آخر النظرية والتطبيق. الإمامة العامة يعني وجوب الإمامة، وجوب أن يكون لكل نبي أوصياء من بعده، وجوب امتداد النبوة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله لتطبيق رسالته. هذه أصل قضية الإمامة، ضرورة الإمامة، لزوم الإمامة، الأدلة العقلية والأدلة من القرآن والسنة على لزوم أصل الإمامة. الإمامة الخاصة تطبيق الإمامة، وأن عليا والأئمة من ولده الذين يختمهم الإمام المهدي أرواحنا فداه، هؤلاء معينون من قبل الله تبارك وتعالى بنص آيات القرآن الكريم وبنص رسول الله صلى الله عليه وآله. بالنسبة إلى هذه المسألة، المتأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وآله يجد أن الإمامة مسألة واضحة، وأنه هو عين عليا من بعده، عين عترته من بعده، وأرشد الأمة إليهم. وليست المسألة فقط في أواخر حياته أو في حجة الوداع في عرفة يبشر بالأئمة الاثنى عشر من بعده، أو يقف عند منى ويقول أن هؤلاء حرم الله عليهم الزكاة، ويقول الراوي حتى أمسك وبرة من ناقته، قال بمقدار هذه الوبرة من الصدقات حرام على أهل البيت، يعني لهم ميزانيتهم الخاصة إلى هذا الحد، هذا التكريم الإلهي، ويوصي بهم ويؤكد عليهم، ليس من حجة الوداع والسنة الأخيرة، بل من السنة الأولى من أوائل البعثة. أوائل البعثة نلاحظ أن الذين كتبوا السيرة أو يقسمون السيرة يهملون مرحلة مهمة من سيرة النبي صلى الله عليه وآله، وهي مرحلة دعوة بني هاشم فقط للإسلام، وأنذر عشيرتك الأقربين. هذه مرحلة، مرحلة وبعدها بفترة حتى جاءت مرحلة اصدع بما تؤمر، وبدأ يبلغ كل قريش والعالم. إذن النبي صلى الله عليه وآله أرسل أولا إلى عشيرته الأقربين، هذه مرحلة الدعوة الأولى، بعد أن استجاب من يستجيب منهم وكفل نصرة أبي طالب منهم، نصرة بدون نصرة بني هاشم لا يمكنه أن يطرح دعوته على عموم قبائل قريش وعلى عموم الناس. مرحلة دعوته لبني هاشم هذه ذكرها التاريخ بروايات عجيبة، وأنه اختار من بينهم بأمر الله عز وجل وزيره ووصيه، وهم يروون هذا ما يعرف بحديث الدار، أن النبي صلى الله عليه وآله أمر عليا أن يصنع له وليمة. معنى علي كان كبير السن، كان ربما 15 سنة، كان عمره يستطيع أن يقوم بهذه المهمة، هو هيئ الوليمة لهم، وهو دعاهم وكانوا 40 رجلا، دعاهم كلهم إلى طعام، وأظهر لهم المعجزة أنه كان كل الطعام كتف شات وعس من لبن، وكلهم أكلوا وشبعوا 40 رجل، عادة يحتاج لهم إلى ذبيحة أو ذبيحتين، أكلوا وشربوا، وكان الواحد منهم يأكل ذلك الطعام الذي أعد لهم. هذا أيضا أراد أن يبين لهم بركة الله سبحانه وتعالى، أن يبين لهم المعجزة في البركة. وأراد أن يتحدث معهم في اليوم الأول، أبو لهب منعه من الكلام، خرب الجلسة. دعاهم مرة أخرى أولم لهم، أيضا دعاهم النبي صلى الله عليه وآله وأولم أنهم نفس الوليمة، وبعضهم مثل أبي لهب طبعا، كان هو كل ما رأى من معجزات ما يزداد إلا كفرا، وكان يقول لهم أنه سحركم أطعمكم كلكم من هذا الأكل القليل، وشبعتم كلكم ورويتم من هذا العس من اللبن، يعني مثل سطل أو قدر من اللبن كلكم شربتم منه. مهم دعاهم في المرة الثانية وطرح عليهم أنه أنا جئتكم بدين من عند الله عز وجل، وأنهم أنتم تملكون الدنيا وترثون كسرى وقيصر، ملك الروم وملك الفرس تأخذونه، وأطيعوني على ما أقول لكم، وأمرني أن أتخذ من بينكم وزيرا، من منكم يؤازرني على هذا الأمر ويكون أخي ووزيري ووصيي وخليفتي من بعدي؟ بهذا النص، وهذا النص موجود في الطبري، موجود في المصادر المختلفة. إذن هو بأمر الله عز وجل اختار من بينهم، وما أجابه إلى هذا إلا عليه سلام الله عليه. لما أجابه وهو قال لهم هذا أخي وخليفتي ووصيي فاسمعوا له وأطيعوا، وأخذوا يسخرون من هذا الكلام ويقولون لأبي طالب أنه أمرك أن تطيع ابنك، لكن أبو طالب يسكت لأنه هو متفاهم مع النبي صلى الله عليه وآله على أن ما يظهر الإسلام. أبو طالب مثل مؤمن آل فرعون، مؤمن آل فرعون من وزراء فرعون، ما كان يظهر إيمانه إلا في الساعة التي أمره الله عز وجل أن يظهر إيمانه فيها. إذن الذي أجابه علي والذي اتخذه وزيرا، وشاعت في قريش أن هذا محمد بعث بالدين ودعا بني هاشم واتخذ من بينهم وزيرا هذا علي ابن أبي طالب وأعلنه وزيرا ووصيته وخليفته من بعد، هذا شاع وانتشر، ولذلك قبائل العرب ازداد غيظها لأنهم يقولون أنه هذا هو نبي ومن بعده أيضا من بني هاشم الوصي، وكان ثقيلا على قبائل قريش فيما بعد أيضا أن تدخل الإسلام، لأنه يقولون هذا هو الآن قائد، من بعده ابن عمه قائد، من بعده يقول الحسن والحسين أولاد بنته سيدة شباب أهل الجنة، وإذن ما يصل إلينا شيء من القيادة، همهم أن يكون لهم الرئاسة. ولذلك قالوا بعد ذلك، قالوا أنه قريش ما تقبل أن يكون الخلافة والنبوة لبني هاشم، أن يجمعوا بين الخلافة والنبوة كأن الخلافة والنبوة من بيت أبيهم، وقالوا يكفيهم بني هاشم النبوة، وتمروا عليهم ليبعدوهم عن الخلافة، وفي انشغالهم في غسل النبي صلى الله عليه وآله رتبوا هذا الترتيب. المهم أن مسألة الإمامة مسألة هذا العهد الإلهي رتبه الله عز وجل من المرحلة الأولى لبعثة النبي صلى الله عليه وآله، من المرحلة الأولى للدعوة الإسلامية، قبل أن تصل المسألة إلى طرح الإسلام على قريش واصدع بما تؤمر والنداء على الصفا والتأكيد على الناس ثم بيت الأرقم، هذه مرحلة قبل بيت الأرقم ابن أبي الأرقم. فإذا مسألة الإمامة عهد إلهي، وقد أمره الله عز وجل أن يعهده من بعده لعترته الطاهرين صلوات الله عليهم، والحمد لله رب العالمين.
دراسات مقارنة في العقائد الإسلامية، قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني.
دشمن ای همراه من، ننشینم از پا عزم تو یارم، ره می سپارم تا فتح فردا، ای زنده یاد با تو هم قرار در سپیده اولین بهار، ای زنده یاد با تو هم قرار در سپیده اولین بهار. Thank you.
محو دشمن ای همراه من، تا محو دشمن ای همراه من. ننشینم از پا عزم تو یارم، رحمی سپارم تا فتح فردا.
ای زنده یار با تو هم قرار، در سبیده اولین بهار.
من عظمت اسلام، عظمت ملت اسلام، استقلال مملکت اسلام، عظمت ممالک اسلامی، عظمت ملت‌های اسلام در هر جا هستند، عظمت ملت‌ها و کشورهای اسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می‌کنم.
من فکر الامام الخمینی.
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مستمعينا الأكارم، أطيب التحية والسلام نهديه إليكم مع بداية حلقة أخرى من برنامج من فكر الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه، ونتناول في هذه الحلقة جانبا من آراء الإمام الراحل حول المواقف الحدية والمبادئ الثابتة والإيمان الراسخ لدى الإنسان.
مستمعينا الأفاضل، أول ما أشار إليه الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في هذا المجال قوله: لولا المواقف الحدية لأصحاب المبادئ لما بقي للقيم والمبادئ من معنى. ويرى سماحته أن الموت لدى أصحاب المبادئ أولى من ركوب العار، وغالبا ما يصدق ذلك ويتجلى لدى الإنسان حين تضيق لديه الخيارات ويرى المرء نفسه أمام مفترقات صعبة. واعتبر الإمام أيضا أن شجاعة الاعتراف بالخطأ من علامات الصحة في مسيرة الإنسان والفرد المؤمن، وناشد أولئك الذين اكتشفوا أنهم أخطأوا بحق الأمة والوطن أن لا يترددوا في الاعتراف بخطأهم والعودة إلى أحضان الشعب والأمة. ومثل هذه الإشارة من جانب الإمام الخميني دقيقة جدا في عالم الصراع ودنيا السياسة والعمل في أوساط الأمة. ولعل أشق ما يجد الإنسان نفسه محرجا هو حين يدرك أنه كان مخطئا، ويتوجب عليه الإقرار بذلك الخطأ وتأكيد الاعتراف به وعدم العودة إليه.
أيها الإخوة والأخوات، بهذا الوضوح وبهذه الجرأة وهذا التحدي الصارخ يؤكد الإمام الخميني طيب الله ثراه على دقة الخيارات والاستعداد لتحمل المسؤولية والتفاني من أجل ذلك، لكنه ضيق ذلك على المتذرعين بالحلول الوسط أو أنصاف الحلول. فهذا الحزم وهذه القاطعية التي حملها الإمام بين جنبيه تمثل امتدادا طبيعيا لمبدئية سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام، جسدها في وقفته الخالدة في كربلاء، تلك الوقفة التي صانت الإسلام من الانحراف أمام إغراء الجاه والمال، وهي التي حددت معالم الدين ورسمت حدود الرسالة، وليست وقفة الإمام الخميني القائد الراحل العظيم تجاه قوى الاستكبار العالمي أو مواقفه الحدية تجاه هذه القوى الظالمة وتفضيله الموت على العيش الذليل تحت مظلة الأعداء وعطفهم بجديدة على أصحاب الرسالات، بل هي الحالة الطبيعية التي عاشها كل الأنبياء ودفعوا ثمنها لإحياء وترسيخ القيم بين الناس. ولم يكن مثل هذا الفهم وهذا السلوك غريبا على الإمام الخميني حينما أعلن بصراحة على هذا النهج. كانت سيرة الأنبياء وسيرة أئمة المسلمين وعظماء الدين وعلينا اتباعهم.
مستمعينا الكرام، ليس أدل على تجسيد الإمام لهذا النهج النبوي الخالد من إصراره المتواصل على مواجهة الاستكبار بشتى الوسائل الأمر الذي قدمت فيه الدولة الإسلامية خيارة أبنائها ورجالها دفاعا عن القيم الإسلامية، وجعلت من شعاراتهم وهتافاتهم ما سيبقى أناشيد خالدة لكل الأحرار والثوار في العالم. ويبدو من خلال سيرة الأنبياء وعظماء الدين وكل أصحاب الرسالات في التاريخ أن ثمن المبادئ العظيمة في نهاية المطاف هو أن يضحي الإنسان من أجلها، ولينفرد قلة قليلة من حملة الرسالة ليعطوا للقيم معناها الحقيقي ويعطوا للمبادئ قيمتها الجمالية العظيمة. ولولا وقوف الأنبياء وأصحاب الرسالات هذه المواقف لما بقي للقيم معنى ولما بقيت للمبادئ من روح. ويؤكد الإمام الخميني قدس الله نفسه الشريفة بأنه نجد بعض الناس يتوقفون عند الموت وقفة عظيمة ويسترخصون أرواحهم إذا كان ذلك في سبيل المبادئ والقيم الإنسانية، فلا يتحملون العيش في الذل والهوان ويختارون الطريق الأسهل إلى الله، ولا يتحملون عار الدنيا وهذا التداخل الصعب في الخيارات وهذا الاشتباك المرير بين الإرادات يكشف عن معادن الرجال.
أعزائي المستمعين، في هذا المجال اعتبر الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه أن حفظ الإسلام من أهم الواجبات الذي من أجله جاهد وضحى الأنبياء غاية التضحية منذ آدم عليه السلام وإلى خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وتابع الأنبياء على ذلك الصحابة المؤمنون وأئمة الإسلام الذين سعوا بكامل الجهد بما فيه التضحية بالنفس من أجل القيام بهذا الواجب، وبذلوا كامل جهدهم لحفظ هذه الأمانة الإلهية. والإمام الراحل من جانبه حذر من التفريط بحفظ هذه الأمانة، لأن سر ديمومتها هو نفسه سر انتصارها، ولكن دون المحافظة على هذه الوديعة قد تتدخل الأصابع والأيادي الأجنبية لتمزق الصف الإسلامي. وقد أدرك الإمام الراحل خطورة الطريق ووعورته، فقاد المسيرة بخطى ثابتة وصبر فريد حتى استطاع أن يسجل أعظم إنجاز في التاريخ الإسلامي المعاصر، وأن يحرك الشارع الإسلامي من أقصى الأرض إلى أقصاها، ويعيد سيرة الأئمة وعظماء التاريخ الذين غيروا وجه الدنيا وأعادوا للإنسان كرامته، ويقود أول ثورة إسلامية تعيد أمجاد المسلمين الأوائل وتذكر بقيمة الدين من جديد.
إخوتنا المؤمنين، في محطتنا الأخيرة لهذه الحلقة لابد أن نؤكد بأنه إذا ما قفزنا قفزة أخرى لقراءة أحداث الصحوة الإسلامية في عالم اليوم لاكتشفنا كم دوت كلمات الإمام الخميني في عقول وضمائر أبناء الإسلام وحفزتهم للثورة على المبرقعين باسم الدين، بحيث جعلتهم وجها لوجه في معركة ساخنة أحيانا وباردة أحيانا أخرى، ولكنها ستحقق بالتالي انتصار دعوة الحق على دعاوى الزيف والضلال، وانتصار قوى النور على قوى الظلام.
أعزائي المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج من فكر الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه.
ملتقانا بكم في حلقة أخرى إن شاء الله، وحتى ذلك الوقت نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بشارة من وراء الغيب قد وردت، بشارة من وراء الغيب قد وردت، بها الأحاديث والآيات ترتفع. لا تيأسوا، إن روح الله كان لها طليعة ورجال الفجر قد طلعوا. بطاقة تهنئة وباقة وردة عطرة نبعثها للشعب الإيراني المسلم ولكل الثائرين الأحرار بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم ونبارك لكم ذكرى انتصار الثورة الإسلامية المباركة في إيران وعشرة الفجر المباركة. أحبتي الأفاضل، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج أناشيد مختارة، حيث نقدم لحضراتكم بهذه المناسبة العظيمة باقة من الأناشيد الثورية، نأمل أن تروق لكم. بداية تستمعون إلى أنشودة طلوع الفجر، ثم تأتيكم أنشودة خميني أي إمام بمعنى أيها الإمام الخميني، وفي الختام ندعوكم للاستماع إلى أنشودة أي خميني بمعنى يا خميني. مرة أخرى نبارك لكم انتصار الثورة الإسلامية في إيران، سائلين المولى أن يوفقنا وياكم للسير على نهج الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. إذن ندعوكم للاستماع إلى أنشودة طلوع الفجر. Thank you.
شراقة الصبح الندي، يا بسمة طلعت مع النور الجلي، يا فجر يا عطر الدهور ونفحة جت على الأمل الغني المرفلي، يا فجر يا رف الحنين وبهجة من كل قلب خاشع متبتل، يا فجر يا عبق الفتوح ونسمة صيغت إلى الدنيا بلحن أعزلي. أشرقت في كل ساح آية لله تنبئ بالحبيب الأكمل، ثم ارتقى عند السماء موصولة بلغت به أعلى رؤى أو منزلي، دار مباركة وأنفاس الهدى فيها تكلل روضها المتظلل، طاف الجمال عليك يا فجر الزمن شوقا إليك بنورها المتهلل. الجمال عليك يا فجر الزمن شوقا إليك بنورها المتهلل.
السلام عليك يا روح الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك وعلى أنصارك المضحين الشهداء الكرام ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، خميني أي إمام بمعنى أيها الإمام الخميني، عنوان الأنشودة ندعوكم لاستماعها.
أيها